بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلست بعملاق، وإن كنت في بعض الأحيان أرى طويل بين بعض الناس في القامة، وإنما أنا طالب علم من طلاب العلم. أسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا جميعا إلى طريقه المستقيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل آيات، خلق آيات وأنزل آيات، خلق آيات وتكلم بآيات، وكل الآيات تدل عليه سبحانه وتعالى وتبصر العباد بطريق ربهم جل وعلا. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذه آيات الله المخلوقة، وهناك آيات لله أنزلها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهة. آيات الله جعلها الله سبحانه وتعالى هداية لعباده إلى طريقه سبحانه وإلى طريق النجاح والفوز. وخلق الله لنا أدوات نحصل بها على العلم من تلك الآيات، خلق لنا ونحن في بطون الأمهات الأسماع والأبصار والأفئدة. وتصوروا معي شخصا لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له، هل يمكنه أن يكتسب علما في أي ميدان من الميادين؟ خلق الله أدوات العلم هذه لنوجهها إلى آيات الله ونتفكر فيحصل العلم عندئذ نتيجة لذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إلى أين نتوجه بها؟ إلى آيات الله في الكون وآيات الله في كتابه. آيات الله في الكون تدلنا على ربنا سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ نحن نرى صفحة الكون مملوءة بالأحداث، مملوءة بالأنظمة، مملوءة بالتقدير والإحكام والإتقان والصور البديعة، مملوءة بخلق الله العظيم. فصفحة الكون هذه المفتوحة أمام أبصارنا وعقولنا وأسماعنا بما فيها من أحداث تملأ تلك الصفحة، إذا فكرنا وسألنا أنفسنا هل هذه الأحداث وهل هذا الوجود الماثل أمامنا من العدم جاء، والعدم هو الذي يصنعه ويوجده؟ كان الجواب لا لا، فإن العدم لا يصنع شيئا. عندئذ يستقر في الذهن وتستقر في الذهن حقيقة، ف
تقول كل هذه الأحداث وكل ما يجري في الوجود من حولنا لابد أن يكون من صنع خالق ومن خلق خالق، أما العدم فلا. ننتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى، من هو هذا الخالق؟ إذا أردنا أن نعرف من هو فإن تلك الصفحة التي يمتلئ بها الوجود أمامنا فيها ما يدلنا ويعرفنا على الذي خلق وأتقن وأوجد سبحانه وتعالى. كيف؟ هناك علاقة محكمة بين المصنوع وصانعه، فكل شيء يكون في المصنوع يستحيل أن يوجد في المصنوع إذا لم يكن عند الصانع قدرة أو صفة مكنته من إيجاد تلك ذاك الشيء في مصنوعه. فلو رأينا هذا اللون الأسود يستحيل أن يكون هناك لون أسود إذا كان الصانع لا يملك لون الأسود ولا يقدر على طلاء هذا المكبر للصوت باللون الأسود. فهذا اللون الأسود يدل على أن الصانع عنده هذا اللون وأن عنده قدرة على طلاء هذه المادة باللون الأسود. وكل شيء يعرفنا بصفات صانعه لو تفكرنا على هذا الأساس. فإذا رأينا في صفحة الوجود من حولنا نرى فيها علامات وآيات تشهد أنها وجدت بإحكام حكيم، نرى الحكمة ظاهرة في كل شيء، ونرى التقدير الدقيق، ونرى قواعد الحفظ للموجودات، ونرى أنظمة الرزق الدقيقة المحكمة. فإذا رأينا الحكمة في كل المخلوقات دلت الحكمة أنها من صنع حكيم، وإذا رأينا الخبرة شهدت الخبرة أنها من خبير، وإذا رأينا الصورة البديعة شهدت الصورة البديعة أنها من مصور بديع، وإذا رأينا نظام الرزق البديع المتقن شهد ذاك التدبير أنه من صنع الرزاق، وإذا رأينا الحياة المتحركة شهدت الحياة بأنها من المحي من الحي واهب الحياة، وإذا رأينا قواعد الحفظ للموجودات شهد ذاك أنه من صنع الحافظ، وإذا رأينا الهداية والإرشاد والدقة والتوجيه في كل ما حولنا شهد ذاك بأنه من صنع الهادي. فإذا للكون خالق من صفاته أنه حكيم عليم خبير رحيم رزاق مصور بديع هادي حافظ، الكون يشهد هذا. ثم إن آيات الله في الكون، هذا الشق الأول، هذا هو الشق الأول من عقيدة المسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت تشهد بشهادة يشترك معك في تقديم هذه الشهادة كل مخلوق في الوجود، فكل مخلوق يشهد أن له خالقة، وكل حكمة تراها في مخلوق تشهد أنها من صنع حكيم، وكل تدبير رزق، وهكذا الكون كله يشهد بصفات ربنا جل وعلا. لو وجهنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا إلى تلك المخلوقات لحصلنا على تلك الشهادة. وكما يشهد الوجود وتشهد آيات الله في الكون من حولنا بتقرير الشهادة الأولى من شهادة المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، فإنها هي أيضا تشهد مرة ثانية بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات هنا المقصود بها التي في الآفاق، حتى يتبين لهم أنه الحق، الضمير يعود إلى القرآن، لأنه قبل هذا في الآية التي قبلها قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه ما هو القرآن الذي كفروا به. فإذا سينتج عن رؤية الإنسان لآيات الله في الآفاق أن يتأكد أن هذا القرآن هو الحق، وإذا تأكد فقد شهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ سنرى عندما نرى صفحة الكون أمامنا ونتعمق في أسرارها ودقائقها بالآلاف الدقيقة وبجهود العلم المضنية المتواصلة، سنصل في النهاية إلى معرفة حقائق، وسنرى أن تلك الحقائق قد سجلت على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب قبل 1400 عام، قبل هذه الأجهزة وقبل هذه الآلاف وقبل هذه الإمكانيات التي امتلكها الإنسان في هذا الزمان. فتشهد مرة ثانية هذه الآيات بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبحر من مخلوقات الله، وهو يقدم لنا هذين النوعين من الشهادة، يقدم نفسه شاهدا بأن لا إله إلا الله، ويقدم نفسه مرة ثانية شاهدا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتبين للناس ويتحقق ويعرف الناس قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك هو الحق. كيف نستدل على آيات الله لنعرف بعض صفات الله من علوم البحار؟ نحن نعلم أننا في اليابسة، أي في الأرض، في أمس الحاجة إلى الماء، ولو حرمنا الماء هلكنا. فخلق الله الماء مع خلق الأرض وخزنه في البحار وفي باطن الأرض، وجعل البحار بسطح كبير يكفي لتصعيد الماء الذي يتناسب مع حاجة المخلوقات. فلو جعل الله البحر ضيقا ما كانت تكفي الكميات التي تصعد منه بالتبخر وتسقط بنزول المطر، ما كانت لتكفي حاجة النباتات والحيوانات على اليابسة. فسعة البحر متناسبة تماما مع حاجات الحياة على الأرض اليابسة. ولو زادت هذه السعة كانت تزيد الكميات فتكون مغرقة خطر، ولو نقصت كانت تكون ناقصة. فجعلها الله محكمة متقنة. قالوا: ينزل في كل ثانية من الماء مطرا جاء من البحر بمعدل 16 مليون طن في كل ثانية، يعني كل ثانية 16 مليون طن، واحد 16 مليون، اثنين 16 مليون، المعدل طوال العام. ولعلنا نجد بعض الإشارات التي تشير إلى هذا المعنى في كتاب الله الكريم، في قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. أجاجا، إيش هو الأجاج؟ قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، أي لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا، مالحا شديد الملوحة. في هذا إشارة أننا لو شئنا جعلناه كأصله الذي جاء منه، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقل في لغة العرب هو حمل الشيء ورفعه، حمل مع رفع، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، فهذه الرياح تقل سحابا ثقيلا، أي تحمله وترفعه. من أين تحمله وترفعه؟ ما يقال أقلت سحابا ثقالا بهبوطها، ما يقال أقلت الطائرة المسافرين يعني عندما نزلت بهم، وإنما يقال أقلت الطائرة بالمسافرين عندما تكون قد صعدت بهم. فهذه الرياح تحمل هذا الماء وترفعه إلى أعلى. وعندما نعرف أن ماء الأنهار الذي يجري على الأرض وسائر أنواع المياه حتى الجوفية منها مصدره المطر، ونزل مطرا قبل ذلك وهو منسوب إلى الأرض لأنه عليها يجري وفي باطنها يخزن، فإننا نفهم بذلك قول الله جل وعلا أخرج منها ماءها ومرعاها. فهذا الماء الذي نشربه نحن الآن وهو يجري على الأرض وينسب إليها، تشير الآية إلى قوله تعالى أخرج منها ماءها، فكيف يكون خرج منها ونحن نرى ينزل من السماء ويجري نهرا وسيلا، إلا أن يكون قد خرج أول مرة من هذه الأرض بارتفاعه وصعوده إلى أعلى بأن تقل السحاب هذا وأن تفصله من الماء المالح حتى إذا أقل السحاب انتقالا لو نشاء جعلناه أجاجا. الشاهد من هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في أن هيأ لنا ما نحتاج من الأمطار ومن الماء بالقدر الكافي الذي يناسبنا، ذلك يشهد أنه من صنع الرحيم الرزاق الحكيم سبحانه وتعالى. ونحن في غرفة مكيفة وهناك إمكانيات كبيرة لتكييف هذا المكان، أما لتكييف الجامعة فهو مسألة كبيرة، أما إذا أردنا أن نكيف مكة بأجمعها فستكون عقبات وإمكانيات هائلة جدا. فكيف إذا أردنا أن نكيف الأرض، نريد نعمل تكييف وأجهزة تكييف للأرض كلها وتحفظ حرارتها؟ إن الله قد جعل مكيفا للأرض هو هذا البحر، فإنه بأمر الله جعل البحر يكتسب حرارة الشمس ببطء ويفقدها ببطء، فإذا جاء النهار لا يسخن بسرعة بل يأخذ ذاك تلك الحرارة ويكتسب تلك الحرارة ببطء ويخزنها، وإذا جاء الليل البارد شعت منه الحرارة وخرجت منه الحرارة لتكيف الأرض. فهو مكيف يحفظ، مكيف حقيقي للأرض كلها، أي لو أننا في كوكب بدون بحر تكون درجة الحرارة فوق 200 درجة مئوية، يعني فوق درجة الغليان بمئة وكثور، فمن سيعيش؟ الإنسان ينضج يعني تعرفوا يطبخ يحتوي ينطبخ تمام عند 60 يعني يموت بعد 42 مئة، فهذا فوق 200 درجة ينتهي، وكانت درجة الحرارة تنزل إلى عشرات الدرجات تحت الصفر في الليل، عشرات الدرجات تحت الصفر، وهذا هو حال بعض الكواكب، بعض الكواكب التي ليس فيها بحار ولا ماء هذا هو حالها. فمن ضبط هذا الميزان إلا العليم في خصائص الماء وخصائص الإشعاع، الحكيم الرحيم الخبير المريد لهذا الإنسان أن يسكن أرضا يستقر عليها وتكون له قرارا إلى آخره. وهو كذلك ميزان للغازات، فإن غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الضارة إن زادت عن قدرها امتصها البحر، فهو منظم آخر بميزان ثاني يضبط الميزان إذا زادت الغازات في الغلاف الجوي عن درجتها. فمن أمره بذلك ومن أعلمه أن يأخذ الزائد ولا يزيد؟ الله سبحانه وتعالى الحكيم خبير رحيم جل وعلا. وهو كذلك مستودع للأغذية، فالسمك نحن نعرف أنه يأتي من البحر لحما طرية ومخزن، لكن هناك شيء آخر، هناك أطعمة أخرى غير الأسماك غير اللحم، وتمثل مصدرا عظيما لبعض الشعوب، بعض الشعوب تعيش على هذه الأطعمة البحرية من النباتات وغيرها. ويقول العلماء لا تخشون من قلة الأرزاق والمواد الغذائية، فإننا سنتحول إلى زراعة البحر، وقد نجحت بعض التجارب في زراعة البحر ببعض النباتات، وفيه عالم من الأشجار وعالم من النباتات وعالم كبير جدا من الأغذية. ولذلك يقول المولى جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه أي هناك طعام آخر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال: كل ما في البحر، كل ما في البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه. فإذا هذا البحر فيه مخزن هائل للأغذية بتدبير من؟ بتدبير الذي يريدنا أن نعيش ويريدنا أن نحيا سبحانه وتعالى. وهو طريق للتجارة. قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ومن فضله أنه مصدر أيضا للمعادن، فهو مصدر للمعادن ومصدر للثروات، بل ومصدر للبترول في هذه الأيام، وهناك كنوز هائلة موجودة في هذا البحر. أقول يقول علماء الأرض إن الماء يتكون من عنصرين أساسيين، الأكسجين والهيدروجين. قالوا لو أن الأرض انفصلت عندما انفصلت وفيها نسبة زائدة من الهيدروجين الذي يوجد الآن بكميات هائلة فوق 90% في بعض النجوم، الهيدروجين فوق 90%، يعني لو زادت نسبة الهيدروجين عند الانفصال فإنها كانت ستتحد بالأكسجين الموجود في الجو الذي يمثل خمس حجم الهواء، وعندئذ كانت الأرض تغطى بطبقة عالية من الماء تغمر كل شيء. فمن أمر الأرض عند انفصالها أن تنزل بقدر معين من الهيدروجين ليتناسب ويتحد بكمية معلومة من الأكسجين ليكون القدر المكون هو هذا القدر من الماء؟ إلا الخبير الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى. النوع الثاني، هناك شيء آخر، هناك أسماك عمياء تخرج من البحر الأبيض المتوسط وتخرج من الأنهار التي تصب في البحر الأبيض المتوسط، وتسافر وتخرج من جبل طارق وتدخل في المحيط الأطلنطي وتسافر إلى جنوب برمودا مسافات آلاف الأميال. فإذا وصلت إلى ذاك المكان بابت وتترك صغارها وتترك بيضها وتعود، البيض يفقس في جنوب برمودا، ثم يخرج ذاك تلك الثعابين الصغيرة فيعود كل ثعبان إلى النهر الذي خرجت منه أمه، فيعود من جنوب برمودا وهو أعمى ويسلك الطريق ويدخل جبل طارق ويعود إلى النهر، لا يغلق في البعض في نهر آخر بل يعود إلى النهر الذي جاء منه أبواه. فمن يهدي هذه الرحلة وهذا المسافر إلا الهادي سبحانه وتعالى. الأسماك في الطبقة العليا من البحر لها عيون، والأسماك في الطبقة السفلى من البحر ليس لها عيون. لماذا؟ كما سيأتي بيان، لأن الطبقة السفلى من البحار مظلمة، فما فائدة العيون؟ فمن الذي حدد أن تكون الأسماك في أعماق البحار بغير عيون ولها عظام فسفورية أو لها أعصاب أخرى، يعني مثل الرادار، اشتغل كالرادار، خطان جانبيان وأنواع أخرى لإدراك ما حوله، إلا الخبير العليم بأن هذا السمك عندما يخرج من بيضته سيخرج ليعيش في منطقة فيها ضوء، فخلق له عينين وهذا سمك وهو لا زال في جوف البيضة. هذه بيضة وتلك بيضة، لكن هذه البيضة في الأعماق علم العليم الخبير أنها ستخرج وأنه سيعيش وأنه مهيئ للعيش في مكان مظلم، فلم يخلق له عينين. من الذي يتقن ويقدر ويحكم إلا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. النوع الثاني، يعني إذا تأملنا في البحار وهي كثيرة، لا تظن أن هذا علم ما شاء الله يعني شيء كبير، لا والله ما هو إلا قطرة من بحر، قطرة من بحر. ومن يتأمل ويبحث ويدرس سيجد الآيات أمامه، وقد أمرنا أن ننظر وأن نتفكر. النوع الثاني من الآيات، وهو النوع الذي يثبت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أخذ العصا وشق الله بها البحر نصفين له، فكانت معجزة بينة على أن موسى عليه السلام رسول من عند الله، فإن الله قد شق البحر، قد شق علوم البحر بعصا القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم لتكون آية بينة ومعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، دائمة مستمرة تبين للناس ولمن علم علوم البحار أن هذا القرآن نزل بعلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولنبدأ بسطح البحر ثم نتعمق مع البحر حتى القاع، ثم ننزل بعد ذلك إلى القاع وما تحت القاع لنرى ماذا في هذه الطبقات والأعماق من أسرار وآيات بينات. نبدأ بالرياح. الرياح التي توجد على البحر تختلف عن الرياح التي توجد على اليابسة، فلا يمكن أن نصف الرياح التي في البحر بأوصاف الرياح التي في اليابسة، لأن الإعصار المدمر في البحر إذا وصل إلى البر سكن وتلاشى. هناك مدمر يحطم كل شيء، فإذا دخل إلى البحر سكن. ويعللون ذلك، يقولون الطاقة التي يحتاجها في البحر طاقة تكون مؤثرة، فإذا وصلت إلى البر يحتاج إلى طاقة أكبر حتى يبلغ درجة التأثير. إذن الأول أن البحار، أن الرياح في البحار تختلف في نوعها وتقسيمها وأصنافها عن الرياح التي على اليابسة. لقد درس العلماء، علماء البحار، أنواع الرياح ووضعوا لها جدولا واعتمدته الهيئة العالمية للأرصاد. وتتبعت في كتاب الله سبحانه وتعالى أوصاف الرياح التي تكون في البحر، وقارنت بين التقسيمين، التقسيم الذي يعني أعدته وأقرته الهيئة العالمية للأرصاد، والتقسيم الذي جاء في الآيات، آيات القرآن. فوجدت العجب، وجدت أن الألفاظ الدقيقة المحكمة التي نزلت بعلم الله سبحانه وتعالى تصف الرياح بأدق الأوصاف وأدل الأسماء، وإليكم البيان. يبدأون بالريح الساكن، هكذا اسمه، الريح الساكن يسمونه هكذا. فوجدت ذلك في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ يسكن الريح، ذاك هو هذا، ذاك هو الريح الساكن. الثاني يسمونه أقسام كثيرة ولها صور كما سترونها، ست أقسام تقريبا: نسيم خفيف، نسيم نشط، نسيم معتدل، نسيم نشط، نسيم قوي. هذا يعني نسيم ثم يعطى أوصاف من الخفيف إلى المعتدل إلى النشط إلى القوي، كله نسيم. هذا كله يشمله وصف واحد، أنه بكل أحواله المختلفة يعتبر للإنسان نافعا لا يضره. التقسيم لأنواع النسيم هذه بكل أقسامها يشمله وصف واحد، أنه نافع لا يضر الإنسان. فوجدت ذلك في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ريح طيبة يعني ما تضر. مجموع هذه الأقسام كلها، نسيم خفيف، نسيم متوسط، نسيم معتدل، نسيم شديد، نسيم كذا، كله نسيم، كله لا يضر. ثم يأتي بعد ذلك تقسيم آخر للعاصفة، يسمونه العاصفة بهذا الاسم، ويقسمونها أربعة أقسام: عاصفة خفيفة، عاصفة متوسطة، عاصفة شديدة، عاصفة، كلها عاصفة بهذا اللفظ وبهذا الاسم، وهي أقسام، ويجمعها وصف واحد أنها عاصفة تعصف بالسهولة، تعصف فقط، يعني تحركها بشدة وسهولة. وجدت ذلك في قوله تعالى في نفس الآية التي ذكرت الريح الطيبة، في قوله تعالى: جاءتها وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف. كانوا مرتاحين بالريح الطيبة فجاءتها الريح رقم 3 عندنا، وهي في التقسيم عندهم تشمل عدد من الدرجات، وصفها أنها عاصف، جاءتها ريح عاصف. هذه الريح العاصفة يظن كل من يركب البحر أنه في خطر شديد، فلذلك يلجون إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب أغثنا، يا رب أنقذنا، لأن عندهم أمل وعندهم رجاء في أنه يمكن أن يخرجوا منها. كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالريح العاصف هذه جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا يعني المسألة فيها خبر، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في رجاء. النوع الرابع يسميه علماء الأرصاد بنوعين، مجموع هذين النوعين عندما ترى في التقسيم يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول لا أذكر ما اسمه، يعني غاب عني، والثاني هركا وهي أشدها، لكن الأولى والهركن هذه الثانية يجمعها وصف أن من صفاتها أنها تكسر السفن. فإذا كانت السفينة أجزاء ظاهرة، وفي السفينة أبواب، وفي السفينة المدخنة مثلا، وفي السفينة العمود والسوادي وما فيها، تشتد فتحطم وتكسر جسم السفينة فتقصف كل شيء أمامها، عند ذلك من أوصافها أن هذه الريح المكسرة المدمرة تعبث بالسفينة وتقلبها حتى تغرقها، يعني تفقد كل السفن توازنها عند هذه الريح القاسية. ويقول علماء البحار: إذا كانت الريح بهذا الوصف قاسي فمعناه انتهى السفينة. ما لماذا؟ قالوا: لأن القصف يعني أن جسم السفينة عجز عن أن يحتمل، عجز عن الاحتمال فأصبح يكسر. الأذان الآن، نستمع الأذان. ثم نتم ونخلص هذا الجزء من التقسيم وبعد ذلك نصلي ثم نعود إن شاء الله.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.